الواحدة بعد منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن لا حوار مباشرا أو غير مباشر مع أمريكا في فيينا، والمطلوب إلغاء جميع أنواع الحظر. ولي عهد الأردن السابق يرفض في تسجيل منسوب إليه تنفيذ أوامر السلطات. طيران العدوان يشن غارات على مناطق سكنية في مأرب ويواصل خروقاته في الحديدة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد طهران أنه لا يكون هناك أي حوار مباشر أو غير مباشر مع أمريكا في فيينا أو أي مكان آخر. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده شدد في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن جدول أعمال اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي غدا في فيينا لا يختلف عن باقي الاجتماعات، وسيتمحور حول إلغاء كافة أنواع الحظر على إيران التي تقوم بعد ذلك بما يترتب عليها. وشدد أن إيران ستختبر حسن نوايا الأطراف الأخرى، ومن ثم ستواصل الحوارات التقنية بعد إلغاء الحظر. وحول مذكرة التفاهم مع الصين، شدد خطيب زاد على أن ما تم التوقيع عليه هو خريطة طريق، مضيفا أن أي اتفاق سيخرج عبر الوثيقة بين البلدين سيتم تحديد زمانه. وللمزيد من التفاصيل حول موقف إيران من الاتفاق النووي والمحادثات الجارية في فيينا، نستمع إلى التقرير التالي.
مرة أخرى تجدد إيران التأكيد على أنه لا يكون هناك أي حوار مباشر أو غير مباشر مع أمريكا في فيينا أو أي مكان آخر، لافتة وعلى لسان المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة إلى أن اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي المرتقب في فيينا سوف لا يختلف بأي شكل من الأشكال عن جميع اجتماعات اللجنة المشتركة التي عقدت لحد الآن.
إن جدول أعمال اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا لا يختلف عن باقي الاجتماعات، وسيتمحور حول إلغاء جميع أنواع الحظر عن إيران التي تقوم بعد ذلك بما يترتب عليها.
خطيب زاد شدد على أن إيران ستختبر حسن نوايا الأطراف الأخرى ثم تواصل الحوارات التقنية بعد إلغاء الحظر. رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباب شدد على أن القضايا الاقتصادية وتحييد الحظر هما على رأس أولويات المجلس في العام الجاري الإيراني، مضيفا أن هذه القضايا ستكون المعيار الرئيسي لعمل المجلس، وسيقدم المجلس بوضوح تقرير أدائه إلى الشعب.
تم تحديد أولويتين هامتين لمجلس الشورى الإسلامي، هما التركيز على القضايا الاقتصادية وتحييد الحظر بناء على العمل البحثي والدراسات العلمية.
في الأثناء تواصل إيران تطوير تقنياتها في المجال النووي، حيث كشف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي عن 133 إنجازا في اليوم الوطني للصناعة النووية. صالحي أشار إلى إنشاء 15 نوعا من أجهزة الطرد المركزي الإيرانية من الجيل الجديد في السنوات الأخيرة، وقال إن إيران تمتلك أجهزة طرد مركزي من الجيل السادس IR6 التي تخصب بطريقة أسرع وأكبر. وقال صالحي إن قدرة التخصيب العملية الإجمالية وصلت إلى 16500 وحدة فصل، بينما كانت قبل توقيع الاتفاق النووي 13000.
أعلن ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين في عدم التزامه بالأوامر الموجهة إليه. جاء ذلك خلال تسجيل صوتي بثه بعد إحالته على محكمة أمن الدولة بتهمة زعزعة الأمن. من جهة أخرى، أعلن سياسي إسرائيلي أنه تواصل مع زوجة الأمير حمزة وعرض عليها المساعدة بحكم علاقته الشخصية مع الأمير. فيما نقلت صحيفة يديعوت أخرونوت الإسرائيلية عن مصادر أردنية وصفتها بالكبيرة جدا أنه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد متورطان في محاولة الانقلاب بالأردن. وحول الأحداث الأخيرة في الأردن نستمع إلى التقرير التالي.
تصعيد جديد يشهده الأردن بعد الزلزال الذي ضربه وضرب الأسرة الحاكمة فيه. الهزات الارتدادية بدأت تتردد وآخرها ما أعلنه ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين في تسجيل صوتي أنه لن يلتزم بالأوامر الموجهة إليه سواء بمنع الخروج أو التغريد على مواقع التواصل الاجتماعي أو التواصل مع الناس، وذلك بعد أن أحالته السلطات على محكمة أمن الدولة بتهمة زعزعة الأمن. وأضاف حمزة أنه سمح له أن يرى عائلته فقط.
جاني رئيس الأركان يهدد باسم مدراء الأجهزة، أنا سجلت كلامه ووزعته للمعارفي بالخارج وأهلي على أساس إذا صار أي شيء، والآن منتظر نشوف شو بدهم يعملوا. أنا ما بدي أتحرك عشان ما بدي أصعد هسة، بس أنا أكيد مش راح ألتزم يعني.
وكان حمزة قد قال في مقطع فيديو سابق إنه قيد الإقامة الجبرية، وقد تبلغ ذلك من رئيس أركان الجيش اللواء يوسف الحنيطي، وأحيل مع الشريف حسن بن زيد ورئيس الديوان الأردني الأسبق باسم عوض الله وآخرين على محكمة أمن الدولة. والدة الأمير حمزة الملكة نور دخلت على خط الأزمة وغردت عبر تويتر أنها تتوجه بالدعاء كي تسود الحقيقة والعدالة في هذه القضية وأن ينتهي ما أسمته البهتان الآثم. بدوره نشر ولي العهد الأسبق الأمير حسن بن طلال عم الملك عبد الله الثاني تغريدة أعلن فيها ضمنيا تأييده للملك والوقوف خلفه بما يحفظ كرامة البلاد ومصالحها. في هذه الأثناء أعلن السياسي الإسرائيلي روي شابوشنيك أنه تواصل مع زوجة الأمير حمزة وعرض عليها المساعدة بحكم علاقته الشخصية مع الأمير. وزعم شابوشنيك أنه ليس ضابطا سابقا في الموساد كما ورد في تقارير إعلامية أردنية، مدعيا أنه رجل أعمال إسرائيلي يقيم في أوروبا. ويتمتع شابوشنيك بعلاقات قوية برجل الأعمال الأمريكي إريك برانس صاحب شركة بلاك ووتر الأمنية سيئة الصيت، وبدأ حياته السياسية في حزب كديمة وعمل لاحقا مستشارا لشؤون النقب والجليل في مكتب رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت.
استشهدت امرأة يمنية وأصيب طفل بجروح بليغة إثر قصف مدفعي لمرتزقة العدوان على قرية العريس في محافظة تعز. من جهتي شن طيران العدوان السعودي اليوم عدة غارات على مديرية صرواح ومدغل بمحافظة مارب لمساندة مجموعات المرتزقة المهزومة أمام قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية. كما شملت الغارات أيضا منطقة عزلة بني حسن والخنجر في محافظتي حجة والجوف. وفي الحديدة استمرت خروقات قوى العدوان لقرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار، وتمثلت الخروقات بتحليق 15 طائرة تجسسية مسيرة وقصف صاروخي ومدفعي لمناطق التحيتة والفازة والجبلية. وجه الادعاء العام الإسرائيلي تهمة استغلال السلطة بشكل غير مشروع لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال مثوله أمام المحكمة بالقدس المحتلة. وقد نظم معارضون خارج المحكمة تظاهرة وصفت نتنياهو بمجرم الوزراء مطالبة باستقالته، فيما بدأ من جهة الكيان مشاورته لتكليف رئيس جديد لتشكيل الحكومة الجديدة، حيث شرع حزب الليكود جديا في البحث عن شخصية بديلة لنتنياهو لتشكيل الحكومة. وحول الاتهامات التي وجهتها المدعية العامة الإسرائيلية لرئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو وعائلته في أولى جلسات المحكمة المركزية بالقدس المحتلة. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
استخدم سلطته بشكل غير مشروع، اتهام وجهته المدعية العامة الإسرائيلية لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعائلته في أولى جلسات المحكمة المركزية في القدس المحتلة. التهمة وجهت لنتنياهو حضوريا مع استئناف المحكمة النظر في ملفات الفساد المتهم بها، وهي تلقي الرشا والغش وخيانة الأمانة ضمن سلسلة جلسات استماعها لشهود الإثبات. وكانت المحكمة قد أرجأت جلساتها إلى ما بعد انتخابات الكنيسة الأخيرة بطلب من نتنياهو ومحاميه. وقالت المدعية العامة الإسرائيلية لآت بن آري إن نتنياهو استخدم السلطة الحكومية الواسعة الموكلة إليه للحصول على منافع غير لائقة من مالكي وسائل الإعلام الرئيسية من أجل تعزيز مصلحته الشخصية. ومن أبرز التهم التي يواجهها نتنياهو وزوجته سارة ونجله يائير تقديم نتنياهو امتيازات تقدر بنحو 500 مليون دولار لمالكي شركة بيزك الإسرائيلية مقابل تغطية إيجابية لنفسه وزوجته سارة على موقع ولالا الإلكتروني. أما التهمة الأخرى هي التفاوض مع صاحب صحيفة يدعوت أحرنوت من أجل تحسين تغطيته إخباريا مقابل إبطاء انتشار صحيفة منافسة. وقائمة التهم تطول. وبينما كان نتنياهو أمام المحكمة كانت لافتة كبيرة في الخارج بانتظاره تحمل شعار نتنياهو المجرم. اللافتة حملتها تظاهرات حاشدة طالبت بإقالته، ونعت المتظاهرون نتنياهو بمجرم الوزراء بدلا من رئيس الوزراء. وتزامنت محاكمة نتنياهو مع بدء مشاورات رئيس كيان الاحتلال رؤوفين ريفلين لاختيار الشخصية التي ستتولى تشكيل الحكومة القادمة بعد الانتخابات الرابعة غير الحاسمة، إذ إن حزب الليكود بدأ يبحث جديا عن شخصية ليكودية بديلة لرئاسة الحزب وبالتالي لتشكيل الحكومة، مع محاولة إيصال نتنياهو لرئاسة الكيان الإسرائيلي ليصدر عفوا عن نفسه في القضايا المتهم بها.
أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال الصهيوني يعتقل في سجونه 140 طفلا تقل أعمارهم عن 18 عاما في سجن الدامون ومجد وعوفر. وأضاف النادي في بيان بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني أنه منذ عام 2015 اعتقل الاحتلال أكثر من 7500 طفل، كانت أعلى نسبة اعتقال طالة الأطفال عام 2015، ووصل عدد حالات الاعتقال إلى 2000 حالة. ولافتا إلى أن عشرة الأسرى الذين اعتقلوا من الأطفال وحكم عليهم من قبل الاحتلال بالسجن لسنوات طويلة تجاوزوا فيها سن الطفولة بالأسر. يواصل فيروس كورونا انتشاره بالعالم، حيث ارتفعت الإصابات إلى أكثر من 132 مليون و 45 ألف حالة، والوفيات إلى أكثر من 2,800,000 حالة. ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر القائمة، حيث بلغت الإصابات أكثر من 31 مليون و 423 ألف حالة، وتليها البرازيل في المركز الثاني بارتفاع الإصابات إلى أكثر من 12 مليون حالة، وتأتي من بعد البرازيل الهند وفرنسا وروسيا على التوالي. أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو لا تستبعد اتخاذ إجراءات عسكرية للرد على التهديدات الصاروخية من قبل الغرب. وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا في بيان إن روسيا ستستمر في متابعة الخطوات العملية المتعلقة بإنشاء ترسانة من الصواريخ الأرضية متوسطة وقصيرة المدى من قبل الأمريكيين وحلفائهم في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، مع أخذ بعين الاعتبار نوايا بريطانيا التي أعلنت عنها. من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا سوف تتخذ إجراءات إضافية إذا أقدم الناتو على إرسال قوات لمساعدة أوكرانيا. أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق أن رتلين لقوات الاحتلال الأمريكي استهدفا صباح اليوم بعبوتين ناسفتين في محافظة الديوانية وبابل وسط العراق. وأضافت الخلية في بيان لها أن عبوة ناسفة انفجرت صباح اليوم على إحدى عجلات رتل في محافظة الديوانية بعد جسر عفج، فيما انفجرت الثانية ظهر اليوم على إحدى عجلات رتل في محافظة بابل ضمن قاطع مديرية شرطة بابل، وذلك من دون تسجيل أي أضرار مادية أو بشرية إثر الانفجار. ميدانيا، عثرت قوات الحشد الشعبي العراقية على أسلحة وقذائف هاون تعود لإرهابي داعش بعملية تفتيش أمنية نفذتها قوات الحشد الشعبي في منطقة الضابطية وضواحيها شمال العاصمة بغداد. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية، وذلك من خلال تقريره التالي.
رغم تصويت البرلمان العراقي على الموازنة السنوية قبل أيام، إلا أن تداعيات واعتراضات الناس والكتل لا زالت حاضرة في المشهد العراقي، وتبنت بعض الكتل خيار رفع قضايا في المحكمة الاتحادية بعد اكتمال تشكيلها للطعن ببعض فقرات الموازنة، بينما استمرت تظاهرات المواطنين المطالبين بالتعيين والدرجات الوظيفية. وهاجم محتجون مديريات التربية في محافظة الديوانية والسماوة وديالة مطالبين بحصة المحاضرين المجانيين من الموازنة، فيما استمرت تظاهرات المحاضرين في بغداد محذرين من تصعيد أكبر إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم. وقال رئيس اللجنة المالية البرلمانية هيثم الجبوري أن مجلس النواب رصد 900 مليار دينار لدعم المحاضرين المجانيين، وعلى الحكومة التصرف بطريقة إيجابية لتقليل معاناة أعضاء هذه الشريحة، فيما طالبت كتلة بدر النيابية بعقد جلسة طارئة لمجلس النواب لدراسة ظاهرة المحاضرين المجانيين وحل مشاكلهم. وأغلق مهندسون متظاهرون في محافظة واسط مخازن النفط احتجاجا على تهميشهم في الموازنة، كما أغلق فلاحون محتجون حق المجنون النفطي جنوب العراق مطالبين بتعويضهم عن أراضيهم التي سيطرت عليها الجهات الرسمية خدمة للحقل. على صعيد آخر، احتقلت الاستخبارات العسكرية إرهابيا في منطقة الخالدية بمحافظة الأنبار، فيما أعلنت اللجنة الأمنية إحباط هجوم إرهابي لداعش، بينما استهدفت قاعدة بلد الجوية التي تضم قوات ومستشارين أمريكيين لقصف صاروخي لم يسر عن ضحايا. على الصعيد السياسي، انتقلت فعاليات سياسية عراقية زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للسعودية والإمارات التي عاد منها الكاظمي بوعود استثمارية ضئيلة لا تتناسب مع ما تروج له الماكينة الإعلامية لمكتب رئيس الوزراء. واتهم محللون سياسيون في مركز الهدف للدراسات الاستراتيجية الكاظمي بزياراته بمحاولات إلحاق العراق في قطار التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي تقوده الإمارات والسعودية. وأنهى الكاظمي زيارة للسعودية بتأسيس صندوق استثماري بقيمة 3 مليارات دولار، كما أعلنت الإمارات مبلغ 3 مليارات دولار للاستثمارات في العراق، وهي مبالغ لا قيمة لها بحساب الدول النفطية. أنفقت الإمارات والسعودية عشرات المليارات لدعم الإرهابيين في العراق وعمليات التفخيخ والتفجير باعترافات مسؤولين فيها، ولكنها للإعمار والاستثمار تقدم الضجيج الإعلامي على الإنفاق الفعلي، وهذا ما يعرفه العراقيين ولن ينطلي عليهم. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
وأخيرا، جددت الجزائر مطالباتها بفتح محفوظات الاستعمار الفرنسي وتسوية قضية المفقودين في حرب الاستقلال الذين يزيد عددهم عن 2200 حر، إضافة إلى موضوع التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية. مستمعينا الكرام، في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن لا حوار مباشر أو غير مباشر مع أمريكا في فيينا، والمطلوب إلغاء جميع أنواع الحظر. ولي عهد الأردن السابق يرفض في تسجيل منسوب إليه تنفيذ أوامر السلطات. طيران العدواني يشن غارات على مناطق سكنية في مأرب ويواصل خروقاته في الحديدة. ختاما، مستمعينا، يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم أيها الأكارم، وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. تستمعون إلى التلاوة المختارة عند 1:23، ومن ثم ننتقل إلى زملائنا في قسم القرآن والمعارف ليقدموا إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:34، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ باقر المقدسي تحت عنوان فريضة الصلاة وفريضة الإنفاق في الإسلام. إعادة لبرنامج إيران اليوم، المشهد السياسي، يقدم إليكم عند 1:25، وبعد ذلك تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة عند 1:57. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 1:31، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج الصحي 5 دقائق لسلامتك عند 1:35. تأملات في شرح دعاء السمات يقدم إليكم عند 1:43، وبعد ذلك نقدم إليكم إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي عند 1:57 وعلى مدى 40 دقيقة. من هدي المنبر الحسيني يقدم إليكم عند 1:54، وبعد ذلك ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 5:12، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع على مسامعكم عند 5:18، في رعاية الله وحفظه.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نحييكم أينما كنتم، ونقدم لحضراتكم فيما يلي تلاوة منتخبة معطرة بآي الذكر المبارك المجيد. التلاوة هي من بداية سورة الفرقان المباركة حتى نهاية الآية 10 من نفس السورة، وهي بصوت القارئ الأستاذ محمد حسين سعيديان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي خيرا من ذلك ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا صدق الله العلي العظيم.
والضعف فيا فيا أصيل
وأنت رب قوي الكل يفنى يفنى ويغنى الكل يفنى يفنى ويغنى وأنت وحدك وحدك حي
وأنت وحدك حي
الله يا
هنا الإذاعة العربية بطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين أخواتنا المستمعات أينما كنتم في عالمنا الإسلامي الكبير وديار الغربة والمهجر. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وتقبل الله صيامكم وقيامكم في هذا الشهر الشريف، شهر رمضان المبارك. موعدنا معا مع المحاضرة الإسلامية اليومية. عنوان المحاضرة: فريضة الصلاة وفضيلة الإنفاق في الإسلام. محاضرنا سماحة الشيخ باقر المقدسي. وقتا طيبا نتمناه لحضراتكم.
قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الخطاب في الآية الكريمة موجه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، باعتبار أن النبي هو الرابط بين السماء والأرض، وهو الموصل لصوت الحق إلى عباد الله. أمر يصدر إلى النبي الكريم: قل لعبادي الذين آمنوا. التعبير الجميل، التعبير القرآني، برقة، بعاطفة، بلطف: قل لعبادي. أولا، تعبير هذا بأنه عبادي، أحيانا تجي بعض الكلمات نسبة الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، مثلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يعني ذول اللي إلهم ميزتهم، وإلا الناس كلها عباد الله، شاءوا أم أبوا، حتى الكفار عباد الله، لكن هذا الإنسان اللي مرتبط بالله عقائديا روحيا نفسيا، والله سبحانه وتعالى يعبر عنهم بعبادي: قل لعبادي الذين آمنوا، يعني هؤلاء الذين هم عبادي لا عباد الشيطان. يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ممكن أنه قسم يعبدون الشيطان وقسم يعبدون الرحمن، فالآية الكريمة تقول للنبي الكريم: قل لعبادي، يعني هذا الإنسان المؤمن اللي يتصف بهذه الصفات التي موجودة في القرآن الكريم، ويشمله هذا الخطاب، يشمله هذا النداء، يتشمله هذه الدعوة، يستانس ويرتاح للطف الخطاب ولطف العبارة، وأن الإنسان ينسب إلى الباري سبحانه عز وجل. قل لعبادي الذين آمنوا، هؤلاء الذين يتصفون بصفة الإيمان، هؤلاء الذين يؤمنون بالله ويؤمنون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أمر من الباري عز وجل هنا خاص بالمؤمنين، خاص بعباد الله الصالحين: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. أمرين هنا، أكو دستورين، أكو هنا من أوامر الله سبحانه وتعالى بالنسبة للإنسان المؤمن المخلص لله بالعبادة. أول شيء إقامة الصلاة. إحنا لما نرجع إلى الآيات البينات، عشرات الآيات الله تعالى يأمر فيها بإقامة الصلاة، وقضية الصلاة مو خاصة بينا إحنا فقط، وإنما من أوليات الشرائع بصورة عامة. نبي الله عيسى عليه السلام بمجرد أن يفتح فمه للنطق في هذه الحياة وهو رضيع بعد في قضيته المعروفة، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وأمرني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. صحيح ممكن الإنسان يرتبط بالله بأنواع الارتباطات، لكن معراج المؤمن الصلاة، الصلاة قربان كل تقي، الصلاة رابطة بين الإنسان وبين البارئ عز وجل. ولذلك تأكيد كثير أكو في الذكر الحكيم على إقامة الصلاة، أحاديث كثيرة أكو في أحاديث النبي وأحاديث أهل البيت عليهم السلام التأكيد على الصلاة والتعبير عن الصلاة بأنها عمود الدين. الصلاة عمود الدين، فمن تركها فقد هدم الدين. أول ما يسأل الإنسان يوم القيامة عن الصلاة، أول ما يسأل الإنسان يوم القيامة عن الصلاة. قسم من الناس يؤمر بهم إلى النار، فتسألهم الملائكة ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. فشوف من جملة الأشياء اللي تأثر في مصير الإنسان في مستقبل الإنسان قضية الصلاة. صلاة هي التي ترفع الإنسان إذا عملها، إذا قام بها، إذا أقامها بصورة صحيحة سليمة، وإلا فيخفق هذا الإنسان، يهلك، يسقط، يهوي إلى الحضيض. حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس بين الإنسان المسلم وبين أن يكفر إلا أن يترك هذه الصلاة. يعني هذه علامة ميزة بين الإنسان المؤمن والإنسان الكافر. وإلا من تعرف هذا الإنسان مسلم يو لاك، مؤمن يو كافر؟ من ملابسه، من أكله، من شربه، من نومه، من حياته الشخصية، شنو تفتهم من عنده؟ لكن هذا الإنسان المؤمن مقبل على الله سبحانه وتعالى، يقبل على الله: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، يلهج بذكر الله، يركع ويسجد، يخضع للبارئ عز وجل. وذاك إنسان لا يعي ولا يبصر ولا يسجد ولا يركع ولا يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. ونشوف الإنسان المؤمن مو بس أنه يصلي، لا، يقيم الصلاة، يعني يحاول على أن يؤدي الصلاة بصورة سليمة، ويطلب من الآخرين أيضا إقامة الصلاة. من هنا نشوف الصلاة أصلا نقدر نقول الصلاة شعار المؤمنين، صلاة شعار المسلمين، شعار عباد الله. ولهذا كل ما هذا الشعار أعظم يكون فضيلته أكثر. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرادة. يشوف قدام الناس مو رياء أن يصلي الإنسان، لا، لكن حتى يبين عظمة القرآن، عظمة الإسلام، يبين عظمة الدين، يبين عظمة الارتباط بالله سبحانه وتعالى. لما يقف المؤمنون للصلاة معناه تبين عظمتهم، يبين اتحادهم، تبين وحدتهم، تبين اتفاق، يبين اتفاق كلمتهم. بعدين هالتجمعات اللي أمر بها الإسلام، لنفرض الإنسان عنده مسجد في محلته، يحصل ثواب أن يصلي بالمسجد، ويحصل ثواب أنه إذا أكو جماعة هناك قليلة، لكن مثلا في يوم الجمعة لازم يجتمعون في مكان خاص، في مكان واحد من كل هالجهات المتعددة، مساجد مختلفة، أماكن متعددة، يجتمعون في مكان واحد حتى المظهر أقوى يكون، مظهر أعلى يكون، أسمى يكون، يكونون أعز. ولذلك يشوف في صلاة الجمعة الناس تتجمع أكثر، وهذا فرد شعار عظيم للمسلمين. الكفار ما يقدرون يحكمون على أفراد أفراد، يجون ما يعاينون ما يدرون على أنه ذولا كل من قاعد ببيته، ايش مدريهم شكوا ماكو، قلوبهم متفقة يولا ما يدرون، لكن ايش وقت يفهمون على أنه ذولا متفقين يولا؟ عندهم قدرة، عندهم عنوان، عندهم شخصية يولا، إذا صار وقت الصلاة، إذا شافوهم مجتمعين متمركزين في مكان واحد، إتافهم واحد، قبلتهم واحدة، اتجاههم واحد، ندائهم واحد، ركوعهم، سجودهم، حركاتهم، سكناتهم، قيامهم، قعودهم، ابتداءهم، ختامهم واحد، طبعا هذا إلى أثر كبير جدا. ولذلك شوف صلاة الجمعة اللي تقام في طهران مثلا ما موجودة في كل العالم، يعني حتى نقدر نقول من تاريخ الإسلام إلى يومنا هذا ما أظن هيك صلاة جمعة صايرة إلى الآن. صلاة جمعة اللي أحيانا مليون وأحيانا مليونين نفر يجتمعون في أوقات خاصة، مليونين نفر مليونين نفر. إلى الآن أنت اقرأ تاريخ المسلمين، تاريخ المسلمين بصورة عامة، صلاة جمعة تحتوي على مليونين نفر ما كنت شيء، مما يدل على أنه إحنا مهتمين بالصلاة. ومهما مهتمين، أول شيء الصلاة، أول فريضة، أعظم فريضة الصلاة، لكن بشروطها. لازم بشروطها، بشرطها وشروطها. تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ماكو فائدة. يو يقيمها الإنسان بصورة سليمة يو يسكت عنها. وإن كان الآن شيء لطيف، علمائنا أو بعض علمائنا ابتكروا فر الطريقة بالنسبة للخطبة لإيصال صوت الحق إلى الناس، خلوا يصلون صلاة الظهر لكنه يخطبون خطبة طيبة مفيدة نافعة، حتى فيها هاي الخطبة توعية للناس، بها إرشاد، بها عظة. وهذا التجمع اللي يصير هذا إقامة للصلاة. على كل حال، الصلاة سواء كانت صلاة يومية أو صلاة جمعة أو صلاة عيدين أو أي صلاة، المهم على أنه صلاة شعار للمؤمنين. الإسلام يؤكد على موضوع الصلاة وهالتنسيق الخاص اللي منطي إلى صلاة الجماعة وآداب صلاة الجماعة وصف الصفوف ورص الصفوف وشلون التنسيق من بعد الإمام. الإمام يقول تكبيرة يقولون وراء، يركع يركعون وراء، يسجد يسجدون وراء، يقعد يقعدون، يقوم يقعد. هذا هواية إلى أهميته، يعني هذا ما يصير إلا بالمآكل العسكرية عادة، بالمناطق اللي عندهم دروس عسكرية هالشكل يصير تنظيم. أما الإسلام من اليوم الأول هو منظم كل أموره، حتى بالنسبة إلى الصلاة منظم المسلمين تنظيما دقيقا جميلا، بالإضافة إلى مقدمات الصلاة من ستر ومن ما أدري نظافة وطهارة ووضوء غسل إلى آخر الأشياء التي يقوم بها الإنسان حتى يجي نظيفا طاهرا مطهرا، هم نظيف بجسمه، هم نظيف بقلبه، هم نظيف بروحه، يتجه إلى الله سبحانه وتعالى. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، طريق للخلاص من الفحشاء والمنكر. إذا الإنسان صلى صلاة صحيحة وحاول أن يتجه إلى الله اتجاها صحيحا، شوية شوية يحاول أن يصنع نفسه ويزكي نفسه ويبعد نفسه عن الأدران والخبائث، ويكون صافي مصفى، يبتعد عن الفحشاء والمنكر، لأن الصلاة تأخذ بيد الإنسان إلى الخير. ولذلك تأكيد أكو في القرآن الكريم وفي الأحاديث على الصلاة، إلى درجة في الدعاء. مثلا إبراهيم الخليل عليه السلام، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. الأنبياء يؤكدون على أوليائهم بإقامة الصلاة. الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه بالصلاة ويأمره أن يأمر أهله بالصلاة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. شقد عظيمة الصلاة عند الله سبحانه وتعالى. اللي النبي اللي هو كان يصلي قبل البعثة، كان يتعبد في غار حراء قبل البعثة وبعد البعثة حتما صلاة أكثر من غيره، لكن مع هذا وأمر أهلك بالصلاة. أهل من أهله؟ أهل أمير المؤمنين الحسن الحسين الزهراء، ذول أهله، وبقية عائلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذول المقربين إلى النبي، ذول أهل النبي، ذول أهل البيت. يؤكد القرآن وأمر أهلك بالصلاة. إذا الله تعالى يأمر نبيه أن يأمر أهله المعصومين بالصلاة، قطعا أنا هم مأمور، أنت هم مأمور، مأمورين هم أن نأمر أهلنا بالصلاة، أن نأمر أهلنا بطاعة الله. لأن الإسلام بالدرجة الأولى يربط الإنسان بالله. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله. إلى الله، داعيا إلى الله، جاي يدعو الناس إلى الله، يربط الناس بالله، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذه جهة. بعدين جهة ثانية اللي عندنا ربط البشر بعضهم بالبعض الآخر، ربط الإنسان المؤمن بالبقية، ببقية الناس، ببقية المؤمنين، بالجماعة المؤمنة. ولذا تجي موضوع الزكاة، يجي موضوع الإنفاق. رأسا لما قال سبحانه وتعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة بعد وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. لأن المجتمع أكو بي ضعفاء، أكو بي عجزة، أكو بي يتامى، أكو بي ناس فقراء، أكو ناس محتاجين ما يقدرون يقومون بواجباتهم، وأكو ناس الله سبحانه وتعالى ممكنهم، الله تعالى منعم عليهم، كل نعمة أكو عليها ضريبة. الإنسان لا يملك نفسه ولا يملك أمواله ولا يملك حياته، المال مال الله والسخي حبيب الله. إحنا ناس مستخلفين في الأموال هذه، إحنا ناس الأموال هذه مالت الباري عز وجل، رزق الله تعالى، الله مخولنا نستفيد منها، قسم من عدها إنا والعائلتنا، قسم من عدها نعطيها للآخرين، وهذا فالشيء طبيعي. يعني لا يتصور الإنسان أنه إنما حصل على الأموال من علمه من ذكائه، لا، قد يشوف أذكى من عندك أكو ما محصل شيء، قد أعلم أكو من عندك ما محصل شيء. فقضية الرزق سر من أسرار الله تعالى. ولذا شوف التعبير القرآني: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم، يعني هو رزق الله، ثم هنا مما، ما قاعد يقول رزق ما رزقناهم، مما يعني الملة التبعيض، يعني قسم لك حصتك أنت، أن تأخذ حقك في الحياة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لكن قسم من عند هذا، من هذا ضريبة للآخرين. الله سبحانه وتعالى يريد يعلم الإنسان المؤمن على السخاء، على الكرم، على الجود، على العطاء، لأنه اتصفوا بصفات الله، تخلقوا بأخلاق الله، كل صفة طيبة هي عند الله، وكل صفة خبيثة قبيحة الله يتنزه عنها. على هالقاعدة هذه، لما الإسلام يريدنا نتنزه عن القبائح الأخلاقية ونتخلق بالأخلاق الفاضلة، من جملة أخلاق الله صفات الله الكرم، من جملة صفات الله السخاء الجود، هو أجود الأجودين، هو أكرم الأكرمين. فيريد الإنسان المؤمن يتعلم على العطاء، يتعلم على السخاء، يتعلم على الجود والكرم. يقول الحديث الشريف: السخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد عن النار، والبخيل بعيد عن الله، بعيد عن الناس، بعيد عن الجنة، قريب من النار. أصلا التعبير عن البخل أحيانا يجي فالتعبير ملفت للنظر: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بإيش؟ بالفحشاء. يقولون علماء التفسير المراد بالفحشاء يعني البخل هنا، يعني هاجت قبيح البخل، اللي يعبر عن البخل بالفحشاء. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. وهذا تعبير نازك جدا وشيء واقعي. بعض يقولون على أنه القرآن الكريم إنما يقول هذا، ليش هالتقسيمات هذه؟ فتكوى بها جباههم جنوبهم ظهورهم، يقول هذا من يجهبه، من يجد يقدم عليه، يقبل عليه الفقير، أول ما يدير وجهه عنه، إذا شاف الله هواية أقبل عنه عليه، هواية أقبل عليه، فينطي جانب من جوانبه، إذا شاف لا كلش بعد جاي ليه يطي ظهره. ولذلك هالجهات المختلفة، أول يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الإمام زين العابدين كان إذا قدم عليه سائل فقير كان يقول: مرحبا بمن يحمل عني وزري يوم القيامة. المال مال الله والسخي حبيب الله. طبعا الإسلام ما يريد يعلم الناس على الاستجداء، ما ما يريد يعلم الناس على الذل، اشتباه لا يصير. الإسلام يريد العزة للمؤمن، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، لكن خو مجتمع بي فقير بي معوز بي محتاج، لازم تمد يد المساعدة إلى هؤلاء الضعفاء والفقراء. ثم على جميع الجبهات أنت تلاحظ أنه القرآن يحاول أن ينمي روح السخاء في الإنسان. الآن إحنا لما نجي إلى الأحاديث الواردة في هذا الباب، مثلا يقول لا يكون المؤمن جبانا ولا بخيلا، بل يكون شجاعا وسخيا، خلقان يحبهما الله تعالى، السخاء والشجاعة. إنسان المؤمن يتصف بصفة الشجاعة، يتصف بصفة الكرم والجود والسخاء بحسب طاقته بحسب تمكنه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الأقرب فالأقرب، الأولى فالأولى، بالنسبة لنفسه بالنسبة لعائلته ذول نفقتهم واجبة، إذا عند أبوين عند أقرباء ضعفاء ذولهم مقدمين على غيرهم، بعدين يجي إلى بقية الناس بحسب تمكنه. إحنا لما نجي إلى الآيات البينات شوف ترغيب اللي صاير بالنسبة إلى الإنفاق في سبيل الله. يقول سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، حبة واحدة يريد يزرعها الزارع، أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. يعني ربما بذرة واحدة درهم واحد تطي في سبيل الله، الله تعالى ينمي هذا ويربيه ويكبره ويزوده بحيث يصير 700 درهم، والله يضاعف لمن يشاء. تصور الإنسان مؤمن، أن واحد مؤمن وعنده روح البخل، على أقل تقدير النفقات الواجبة لازم يؤديها، على أقل تقدير الضرائب الواجبة، خمس، زكاة إلى آخره، لأن الأشياء الواجبة حتى إذا يابس يكون مهما يابس، لكن على كل حال أخيرا لازم ذن يطين إذا مؤمن. إذا مؤمن حساب بقية، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، لأنه الواجبات بالنسبة إلى الأموال مو بس خمس وزكاة بصورة عامة. ولذا لاحظ الآية الكريمة، قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. والعلماء يقولون هنا هذا مو موضوع زكاة، مو موضوع خمس، هذا ينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، يعني حسب استطاعتهم سرا وعلانية في جهات متعددة. لاحظ في مكان الله تعالى يقول سرا وعلانية، مو بس هنا، عدة أماكن، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، ومن رزقناه رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء، في كل الحالات، يريد في حالة سراء في حالة ضراء، في الليل في النهار، سرا علانية، كل الجهات، يريد دائما الإنسان المؤمن يكون كريم، يكون معطاء، يكون سخي، يكون محل الخير، معين، رافد لأهل الفقر والمسكنة وأهل الحاجة. هل معنى اللي تشوف القرآن الكريم يؤكد عليه وفي مقدمة من يطبق آيات الله وأوامر الله المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين؟ يقول علماء التفسير كان لعلي سلام الله عليه 4 دراهم بس، ما يريد 4 ملايين، لا، 4 دراهم، فأنفق درهم ليلا ودرهم نهارا ودرهم سرا ودرهم جهرا علانية. فنزل قوله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. طبعا الإسلام يهتم بالكيفية أكثر مما يهتم بالكمية.